إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث صلح الحديبية الذي انقطعنا عنه بعض الوقت، ووصلنا فيه إلى قول الإمام الزهري رحمه الله. طبعا هذا الحديث أخرجه أصحاب السير ومنهم ابن إسحاق وغيره عن الزهري رحمة الله عليه، يقول: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: انزلوا. فقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالوادي ماء ننزل عليه. قبل ما نستمر في سرد الحديث، إخوة الإسلام، لمحة سريعة نذكركم بها عن أحداث صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة للهجرة رأى في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. رأى أنه سوف يزور مكة المكرمة ملبيا بالعمرة، معتمرا هو وأصحابه. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بهذه الرؤيا، وأنه سوف يعتمر هو وإياهم يزورون مكة معتمرين. فرح الصحابة بهذه الرؤيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك أن زيارة مكة الآن في وقت الحرب بينه وبين قريش ليست سهلة، دونها عقبات كثيرة. لذلك احتياطا عليه الصلاة والسلام استنفر الأعراب من حول المدينة والقبائل العربية حتى تذهب معه للعمرة، حتى يحرج قريشا لا تضطر إلى أن تمنعهم. لما بيشوفوا العدد كبير ما بيمنعوهم. لكن يوم انطلاقته للعمرة عليه الصلاة والسلام تخلف الأعراب عن السفر معه وتركوه لوحده مع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. انطلق صلى الله عليه وسلم للعمرة، كان أول ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. انطلق عليه الصلاة والسلام متوجها إلى مكة، وبعث مخبرا بين يديه يستطلع له أحوال قريش حتى لا يباغتوه. فلما وصل إلى عسفان، طبعا وصل إلى ذي الحليفة أول شيء عليه الصلاة والسلام، من هناك أحرم بالعمرة، كان معه 70 ناقة قلدها الهدي وأشعرها، يعني سلت الدم عن سنامها أسنمتها حتى يبين أن هذه هدي للعمرة. قلدها، ألبسها بعض، كانوا يلبسون بعض الأحذية القديمة حتى يعرف الناس أنها هدي فلا يتعرض لها بسوء. المهم وصل عليه الصلاة والسلام ملبيا بالعمرة إلى عسفان، وهناك التقى بالرجل الذي بعثه ليعاين له أمر قريش، فأخبره أن قريشا لا ترضى ولن ترضى بدخوله مكة، وأنهم تجهزوا لحربه، فخرجوا مع قبائل الأحابيش من أجل قتاله، ينتظرونه خارج مكة حتى يقاتلوه. طبعا الأحابيش ذكرنا هم قبائل قليلة، يعني قبائل ليست كبيرة بكبر قريش، كانوا قبائل قلة لكن كثرتهم عدة قبائل كثيرة. اجتمعوا سوم الأحابيش، كانوا يسكنون قرب مكة، وكانت قريش تستخدمهم بسبب سطوتها كأنهم مرتزقة لها، لما بدأت قاتل أحدا كانت تستعين بهم على قتال المسلمين. فخرجت هي والأحابيش خارج مكة ينتظرون المسلمين حتى يمنعوهم من دخول البيت، من دخول مكة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك أصر على متابعة سيره للوصول إلى مكة مهما كلف الأمر، حتى لو اضطر إلى قتال قريش فسيقاتلوها صلى الله عليه وسلم. لما وصل تابع سيره عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى وادي الحديبية، منه بعيد كثير عن مكة، ولكن عليه الصلاة والسلام تعمد أن يخالف الطريق حتى لا يراه خيل المشركين، لا ترى خيل المشركين. كان خالد بن الوليد نزل في كراء الغميم بخيل المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام سار من طريق آخر حتى وصل إلى وادي الحديبية. لما وصل إلى وادي الحديبية توقفت ناقته عن المسير، فظن الصحابة أنها حرنات، يعني حنترت بطل تسير، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس هذا لها بخلق، ما من عادتها تحنتر، ولكن حبسها حابس الفيل، أي الله تعالى منعها من أن تتابع المسير إلى مكة. لماذا؟ إعظاما للبيت أن يجري فيه قتال، إعظاما لمكة أن يقع فيها قتال، كما حبس الله تعالى الفيل أن يستمر إلى مكة لهدمها، إلى الكعبة لهدمها. فتعظيما لمكة الله تعالى أراد أن ما يكون في قتال في مكة، ولو كان بين المسلمين وبين المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا وعلم أمر الله قرر الجلوس أن يعسكر في الحديبية مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ينتظر ما تقول إليه الأمور ويمشي على هدى من ربه، ما يمشي هكذا. فقال للصحابة رضي الله عنهم، قال لهم: انزلوا. يقول الزهري: ثم قال للناس: انزلوا، أي عسكروا هنا في وادي الحديبية. فالصحابة فوجئوا رضي الله عنهم أنه يا رسول الله، قالوا له: يا رسول الله، ما بالوادي ماء؟ إن هذا الوادي ما في مي ولا مرعى، بدنا ننزل أرض صحراوية قاحلة، لا في مي ولا في أكل للبهائم، ماذا نفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الزهري، يقول: فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك الكلب فغرزه في جوفه فجاش بالروائي حتى ضرب الناس عنه بعطن. ما معنى ذلك؟ لما قالوا: يا رسول الله، ما في مي بهالوادي، ماذا نفعل؟ قالوا: انزلوا ما تأكلوا هم المي. أخرج سهما من جعبته، أعطى واحد من الصحابة، كان بالمكان في آبار بس ناشفة، فنزل أحد الصحابة بسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بئر ناشف فغرزه في جوفه ففار الماء، نبع الماء، مش ماء قليل، ماء كثيرا. يقول الراوي: حتى جاش بالرواء، يعني حتى انتلى البئر بالماء. يقول: حتى ضرب الناس عنه بعطن، يعني الناس لدرجة كثرة الماء صاروا يخرجون الماء خارج البئر ويجمعونه حتى تشرب منه وتستقي منه الإبل، حتى ضرب الناس عنه بعطن. نتابع الرواية، إذن صار لهم المستقر وجلسوه. يقول الإمام رحمة الله عليه، يقول: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه، قالوا له: ما الذي جاء بك يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ النبي لما جلس عسكر في الحديبية ينتظر ما تقول إليه الأمور، هنا جاءه وفد من قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة قبيلة مشركة، بس كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون المسلمين، لأن كانوا قبل الإسلام حلفاء لبني هاشم في الجاهلية، كانوا معهم مع قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه، حتى كثير منهم دخل في الإسلام، بس القبيلة ككل كانت مشركة. فهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الحديبية جاءوا يريدون أن يكرموا وفادته، وإذا بدوا مساعدة يساعدوه. قالوا: ما الذي جاء بك يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سألوه: شو بدك؟ شو بتحب؟ طبعا جاءوا من أنفسهم، قريش ما بعتتهم، هن جاءوا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام: فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. النبي عليه الصلاة والسلام: أنا جاي بس بدي أعتمر، ما بدي قتال، ما بدي قتال، بدي أصلي أعمل عمرة، أنا أصلي أرجع إلى المدينة. فماذا فعلوا؟ فرجعوا إلى قريش. هؤلاء الخزاعيون قبيل خزاعة رجعوا إلى قريش عم بأنبوهم، فقالوا لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا لهذا البيت. خزاعة الآن تريد تقنع قريشا، ليش أنتم عاملين حرب وكبرين القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بس بده يعمل عمره ويرجع. فاتهموهم، اتهموهم، يعني قالوا لهم: أنتم معروفين ميلكم له، ميلكم له، بتميلوا له. فاتهموهم وقالوا لهم: وإن كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة، لا تحدثوا بذلك عنا العرب. قالوا لهم: ولو قريش بتقول لخزاعة، ولو إجا مسالما بده يعمل أمره ويروح، ما فيه، ما يمكن نسمح له يفوت إلى مكة غصب عنا، حتى العرب ما تنتقص قدرنا، يقولوا فات عنه على مكة غصب عن قريش. سكت الخزاعيون ودل النبي عليه الصلاة والسلام جالس في الحديبية. هنا قريش صارت في حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة، جاء مسالما، ما يستطيعون قتاله، إذا قاتلوه فممكن كثير من القبائل العربية تستنفر ضد قريش، إنه إنسان جاي بده يعمل عمرة تجوا تمنعوه، فهم لا يريدون القتال حتى لا يتغير مزاج القبائل العربية فينقلب ضدهم، وبنفس الوقت لا يريدون أن يدخل إليهم في مكة لأن بيشوفوها انتقاصا من قدرهم. لذلك بدأوا يرسلون إليه الوفود حتى يقنعوه بالعودة إلى المدينة، إن احنا ما بدنا نقاتلك ولا بدك تقتلنا، ماشي العرب بس ارجعوا، ما فيكم تعملوا عمرة. نتابع الرواية، يقول الزهري: ثم بعثوا إليه مكرز ابن حفص ابن الأخياف أخ بني عمر بن لؤي، بعثوا إليه أحد رجالاتهم من بني عمر ابن لؤي حتى يقنع النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى المدينة. يقول الإمام: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. لما شافوا النبي جاي فعم بيقولون للصحابة من حوله: لون هذا غدار، انتبهوا منه، هذا رجال غدار، انتبهوا منه. فانتهى إليه وكلمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبديل. لما اجى هذا الغدار مكرز قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا عم شو بدك وكذا. النبي قال له: يا أخي نحن ما جي لن أوتل ولا شيء، بدنا نعمل عمرة ونرجع، كلها ساعتين زمان نطلع وخلاص. قال له: طيب أنا ببلغ الرسالة. فذهب إلى قريش فأخبرهم. طبعا لم يستطع أقناع النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى المدينة. يقول: فبعثوا إليه بحليس، بعثوا إليه بحليس. حليس هذا وكان يومئذ سيد الأحابيش. حليس كان رئيس الأحابيش، رئيس القبائل المقاتلة المرتزقة اللي كانت تقاتل معهم حتى يقنع النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى المدينة. فبعثوا إليه بحليس وكان يومئذ سيد الأحابيش. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: إن هذا من قوم يتألهون. فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الحليس جاي من بعيد، الصحابة مجتمعين حوله، شو قال لهم؟ قال لهم: هذا الرجل يتأله. شو يعني يتأله؟ يعني عنده عبادة، وإن كان فيها ضلال بس عنده عبادة، يعظم الشعائر، يعظم الحرمات، يعظم الهدي، يعظم الدماء. قال: إن هذا من قوم يتألهون. فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، إن هذا يعظمون الهدي وشعائر الدين. فلما بيشوف الهدي يعني الإبل والخراف وكذا سيقت للذبح في مكة من باب الهدي فيتأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أول ما يوصل دغري نزلوا له الإبل 70 ناقة وغيرها، كيف مقلدة بالأهزية القديمة وكذا حتى يشوفها إجت للهدي، يعني لأنه يعظم هذه المسائل، الرجل يحترم. يقول الإمام: فلما رأى حليث، لما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عما حله، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى. يعني الحليث إسه ما وصل، شافه من بعيد النبي عليه السلام، قال هذا من قوم يعظمون الحرمات، فخلي الهدي ينزل قدام وشه. فشاف لما قرب شوي لقى الجمال والخراف وكذا نازلة من الوادي، من عرض الوادي قدامه، مقلدة بالأحذية، معناتها جاي للهدي لتذبح للعمرة، وشاف أوبارها طويلة، يعني معناتها صار وقت طويل ما بقى تتحمل الحر ولا الشوب، صارت تأكل أوبارها من شدة الضيق، تنتظر يعني حتى يأتي وقت ذبحها، وقت ذبحها. فهذا جن جنون وما عاد يتحمل هالمنظر، كان يعظم هذه المسائل، انه كيف يحبس هذا الهدي، ونزل الصحابة يلبون لبيك اللهم لبيك، كيف يمنع هؤلاء عن التلبية وعن العمرة ويمنع الهدي عن الذبح؟ ليش؟ فرجع إلى قريش يؤنبهم ولم يصل إلى رسول الله عليه السلام، ما قبل يجلس دغري رجع إلى قومه إلى قريش، فأخبرهم بما رأى. قالوا لك عمي شو عملي أنتو، عم تخربوا الدنيا جماعة، شوفوا شو صاير فيهم، خلوني يعتمروا ويروحوا. فقالوا اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. قال لك أنت واحد جاهل، عود منك فهمان، هذه لعبة. فغضب عند ذلك حليث سيد الأحابيش وقال بغضب لقريش، قال والله يا معشر قريش ما على هذا حلفناكم ولا على هذا عهدناكم، أيصد عن البيت من جاءه معظما له؟ فوالذي نفس الحليث بيده لتخلن بين محمد وبين البيت وما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. لما قالوا له عود أنت واحد جاي منك فهمان شيء، غضب وقال لهم أنا ما على هيك وقفت معكم ولا من شان هيك بدي حالفتكم. إنسان جاي يعظم البيت بده يعمل عمرة، تمنعه من العمرة أي أساس؟ ومعه الهدي. قال أنا ما على هذا حالفتكم، إما تسمحون له أن يأتي يعتمر ويرجع، وأما بتعتبروا العهد بيني وبينكم ما في عهد، أنا برجع إلى مساكني ومنازلي وقبيلتي وأترككم لوحدكم. هنا ماذا تقول قريش؟ هون طبعا قريش شعروا بالخطر لأن رجل عنده قوة عسكرية، فقالوا مه وكف عنا، إنما نريد أن نأخذ لأنفسنا حتى نرضى. نقول له لك عم يطول بالك، نحن بس هيك عم نموطل شوي بالنبي عليه السلام حتى نأخذ اللي بيرضينا، ما دغري يفوت علينا فجأة، نصبر شوي. أقف عند هذا القدر من الرواية أخوذ الإسلام، لأن طبعا الحديث طويل، بس شوي شوي حتى نستفيد من عبره بفضل الله. هذا الحديث أخوذ الإسلام فيه فوائد كثيرة جدا، بس بدنا نختصر بحكي فائدة واحدة بعون الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمنا أن الكفار والأعداء ليسوا سواء، يرشد المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام، يرشدنا، يرشد أمته أنه تتعرف على طبيعة أعدائها وعلى طريقة تفكيرهم ومنهجهم وأخلاقهم وعقائدهم، ويبين لنا أن الكفار والأعداء منون سواء، ليسوا سواء في العداوة، ليسوا سواء في العداوة. فمن الكفار ناس ما عندها مبادئ، ما عندها هم إلا قتل الإسلام والمسلمين وحرب الإسلام والمسلمين، وفي من الكفار ناس عندها مبادئ، عندها مبادئ، فهذه ممكن لإنسان يتفاوض معها ويستخدمها في نصرة قضايا المسلمين، في نصرة قضايا المسلمين. مثل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل مع حليس هذا. يعني حليس جاء محاربا عدوا كافرا، بس النبي يعرف عليه الصلاة والسلام أنه عنده مبادئ، عنده شيء يعظمه، ما نوع إنسان استباحي إباحي ما عنده شيء، أو ناس حاقدين على الإسلام ما بيفكروا إلا بالقتل، لا، هذا عنده مبادئ يحترمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض له القضية اللي يريدها، إنه جاي بس يعمل عمرة وأرجاه الهدي. فهذا رجع منافحا عن المسلمين يدافع عنهم، حتى حارب قريشا من أجل المسلمين مع أنه هو كافر وعدو. طيب كثير من الشباب يا حسام اليوم اللي لم يتفقه في الدين، بس صلى يعني درس شوي من العلوم الشرعية، لم يتفقه في الدين، لا يؤمن بهذا التفريق بين الأعداء، ويظن أن الأعداء كلهم على درجة واحدة من العداوة، وأنه لا يجوز الجلوس معهم ولا التفاوض معهم ولا حتى تسلم عليهم، وإن فعل ذلك فأنت موال لهم ومرتد عن الدين. يا أخي هذا كلام لا، ليس في علم الله سبحانه وتعالى. بنجيب لكم أدلة من الكتاب ومن السنة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأعداء ليسوا سواء، حتى الأعداء منهم سواء، والكفار ليسوا سواء في تفاوت بينهم في العداوة. يقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى. الآية. إذن الله سبحانه وتعالى ميز بين اليهود والمشركين من جهة، وبين النصارى، قال أولئك ما أبدا لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بس القتل والذبح. أما هؤلاء ممكن يسمعوا للحق، ممكن وممكن يسلموا. فميز الله تعالى بين الأعداء وبين الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ميز لما إجا مكرز ابن حفص، قال هذا غدار، هذا غدار ما توسكوا به. لما إجا الحليس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا إنسان يتأله، فخلوه يشوف الهدي ويشوف الإبل ويشوفكم عم تلبوا لعله يتأثر فيدافع عن قضايا المسلمين، يدافع عن قضايا المسلمين، هو يحمل قضيتكم. اليوم يا إخوي إذا طلعنا إلى الواقع اللي نعيش فيه، هل هذا واقع اللي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للكفار موجود في أيامنا؟ نعم، حتى اليوم موجود. حتى اليوم تجد عندنا في الكرة الأرضية ناس والعياذ بالله ما عندهم هم إلا ذبح المسلمين وقتلهم، تهجيرهم، تشييدهم، مثل الباطنيين. وفي ناس جمعيات وأحيانا دول عندها شيء من حقوق الإنسان، تحترم الإنسانية، تحترم الحريات، تحترم الآخر، وتسمع لقضاياك. فلا يمكن نحن نقول هذا مثل هذا، ولا يمكن نقول أنه هذا ممنوع واحد يسلم عليهم ويجلس معهم ويفاوضهم ويكلمهم، ومن فعل ذلك فهو مرتد، ونستعذي الجميع علينا، ونحن من قادرين ندافع عن أنفسنا نستعذي الجميع علينا. لا تستطيع أن تكسب بعضهم من أجل هو يقف معك ضد الآخرين. الآن يا أخوة الإسلامي اللي جرى في واقعنا، بضرب بعض الأمثلة جرى كثير من الأمثلة في حياتنا، بس نحن ما استفدنا من هؤلاء الإنسانيين، من الكفار الحقوقيين. لماذا لم نستفد؟ لأننا لم نحسن عرض قضيتنا، ما أحسن عرض القضية. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه هذا قوم يعظم الهدي، دغري قالوا للصحابة انشروا الهدي قدامه، خليه يشوف قضيتنا، يشوف مظلوميتنا، شوف ماذا عندنا حتى يتأثر. لما قامت الثورة السورية، الشعب السوري قام ثائرا على الحاكم، هون كثير من الدول وحتى الحقوقيين والكفار تعاطفوا مع الشعب السوري، عارفين كان بشار مجرم وأبوه كان مجرم أكثر منه، فتعاطفت الناس معهم. ولكن نحن للأسف يا إسلام لا نحسن عرض قضايانا. لو دل الأمر هكذا، لو دل الأمر هكذا نحن بس بدنا حرية، بدنا ديمقراطية، بدنا نعيش بكرامة، كانت كثير ناس بقيت واقفة معهم. بس لما بلشوا بدنا كذا وبدنا نعمل كذا، وبلشوا الفصائل يقتلوا بعضهم البعض، وإذا بتبيعني ما بتبيعني بدي أقتلك أنت حلال الدم وكذا، وبلش الدبح. هولي هربوا، قال لك إف إذا هولي هسه ما استلموا الحكم ودبحوا بعضهم، شو بدهم يعملوا بالآخرين بالمسيحيين بكرة إذا استلموا؟ ما بقى ساعدوهم، أوقفوا المساعدة. نحن لا نحسن عرض قضايانا. لك يا أخي خلينا للخلافات بعدين، مين بيكون الأمير بعدين، مين بيستلم الحكم بعدين، مين بده يحكم بعدين، شو بدنا نعمل دولة إسلامية بعدين، خلينا هلا بس نخلص من الطاغية وبعدين لكل حادث حديث. لا لا أبدا أبدا، إذا ما بتبايع أمير بدي يذبحك، وأنت قبل هديك قبل البشار. فالناس فرت. نحن لا نحسن عرض قضايانا. هذا في سوريا. في لبنان بضعة أمثلة حتى نفهم الواقع يا إسلام. في لبنان قامت انتفاضة 17 تشرين، ناس بحجة مجائعين، نزل مسيحي وشيعي وسني، الكل نزلوا في المظاهرة والدروز، نزل الكل. نحن ما عندنا مطلب إلا مطلب واحد، نحن بدنا ناكل، بدنا نشرب، بدنا كرامة، بدنا حرية، بدنا حقوق. هذا مطالب حق، مطالب حق تجتمع عليها الطوائف والمذاهب، ما المانع؟ وهان صار في تعاطف كبير من بعض الدول ومن بعض الحقوقيين وبعض الجماعات الإنسانية مع لبنان. بس نحن كما ذكر لا نحسن عرض قضايانا. بلشوا انه اسقطوا رئيس الحكومة، اجوا نسقطوا رئيس جمهورية. لا، رئيس جمهورية مسيحي لا نسمح بإسقاطه في الشارع لأنه مسيحي. فكتير ناس انفضوا، قال لك ايش هالي طائفية، لكن عم يستغلوا المطالب الحقوقية، هيدي مطالب الناس وجوع الناس لتنفيذ مآرب طائفية. فكتير ناس انفضوا، كتير ناس انفضوا. ومثل آخر عنا في طرابلس حتى لا نبعد، في طرابلس أيضا لما نزل الناس أول ما نزلوا كان فعلا في منظر جميل، الناس نزلت الكبير والصغير، المسلم والمسيحي، الملتزم وغير الملتزم، عم يطلبوا بحقوقهم الشرعية. كانت صورة جميلة وناس كثيرين، حتى ناس سموا طرابلس عروس الثورة، عروس الثورة. لكن كما ذكرت لا نحسن عرض قضايانا. بعد فترة بلش التخريب وبلش التكسير وبلش التشبيح وبلش الخلافات بين الناشطين، هذا يكفر هذا وهذا يسب هذا وهذا يلعن هذا، فالناس انفضت. فالآن بيقول لك وين الناس ما عم تنزل، ما نكون شايفين الدولار 14,000، لكن الناس عرفين منكم، ما أنتم صرتوا شبيحة إلا من رحم الله، أنتوا اللي شبحتوا وأنتوا اللي فرقتوا الصف، أنتوا اللي تاجرتوا بقضايا الناس ومومهم. الناس نزلت بصدق، الناس نزلت بصدق. ونحن برجع بنأكد هذه مسألة يا أخي الإسلام، قلناها مرارا ونكررها، نحن كحركات إسلامية وكإسلاميين لم ننزل لوقتها، ليس لأننا غير مقتنعين بأحقية الناس، مطالب الناس مطالب حق، سلطة فاسدة والناس جائعة وسرقت أموالها، ولكن نحن رأفة بهم حتى ما يتهموا بالإرهاب. لو نحن نزلنا معهم كانوا يتهمون بالإرهاب، فإن حرم خليهم يطالبوا بحقوقهم وبمصالحهم، ومصالحهم من مصالحنا أصلا، إذا ارتفع الظلم عنهم يرتفع عنا، رأفة بهم. وما هذا لم يسلموا. يشوف نحن قديش حميناهم، معدنا بالبيوت، ما شاركناهم حتى لا يتهموا بالإرهاب واتهموا بالإرهاب. شوف شباب صغار أخذوا مسيحة النور اتهموا بالإرهاب، كنا عارفين احنا النتيجة، بس حتى ما يحملونا المسؤولية يقولوا ليش نزلتوا معنا بسببكم اتهمونا بالإرهاب، ما نزلنا واتهموهم بالإرهاب، اتهموهم بالإرهاب. ولكن يا أخي الإسلام بعد ذلك، بعد هذه الفترة صارت أعمال في المدينة وراها أجندات خبيثة، أجندات خبيثة يراد منها تغيير هوية المدينة، يراد منها تغيير هوية المدينة. لذلك اجتمعنا كفعاليات إسلامية وكررنا النزول، نزلنا الأسبوع الماضي إلى المسجد الصديق لنظهر أن البلد غير متروك. يعني لما يأتي بعض الناشطين باسم الثورة واسم الجوع واسم مطالب الناس الحق بدهم يحرقوا المحكمة الشرعية ويحرقوا البلدية، وكيف كان في مخطط لحرق دار الفتوى، هذا لن نسمح به. هذه أجندة يراد منها تغيير هوية المدينة. إذا كنتم جائعين نحن معكم، طالب معروف من اللي أكل أموالك أموالنا، معروف من اللي سرق البلد، معروف اللي من منع النماء والتنمية في طرابلس، معروف. مش دار الفتوى ولا المحكمة الشرعية ولا البلدية، معروف. إذا غيرتم السهام تستغلوا ضعف الناس وجوع الناس حتى تغيروا هوية المدينة، لن نسمح بذلك. تركناكم حماية لكم بس كرمال كام فرنك عم تقبضوه من هون ومن هون حتى تغيروا هوية المدينة، لن نسمح لكم بذلك. هذه المدينة ستبقى هويتها سنية. هؤلاء المرتزقة ليشترون ب10 دولار و20 دولار حتى يغيروا معالم المدينة، لن نسمح لهم بذلك. المدينة هذه دفع فيها دماء حتى تحافظ على هويتها، هذه المدينة قصفت مساجدها حتى تحافظ على هويتها. ما يجينا كم أرعن من شان فرنجاني عبي فيون جيبو يجي بده يغير هوية المدينة، ولما وإذا نزلنا إلى ساحة إلى مسجد الصديق بلشت السهام علينا، بلشت السهام علينا، لأن يريدون أن ينفردوا بالساحة من أجل أن يحققوا أجنداتهم الباطنية في المدينة. إذا كان قضية الجوع قضية مشاكل الناس، يا أخي هذا حق، نحن معكم وناسنا كمان جائد، ولكن معروف من سرق الناس، فلنتوجه جميعا إليه، نتوجه جميعا إليه، ولا تقطعوا الطرقات على المسلمين، على الناس، الناس فقيرة حجة رغم فقرها تقطع عليهم الطرق. روحوا إلى السلطة، إلى العونيين، ما هن حاكمين؟ ما هن حاكمين؟ ما هن أزلوا المدينة؟ ما هن جوعوا المدينة؟ ما هن منعوا المرفأ والمطار وغيروا مع شركائهم بحرب طرابلس؟ هم الآن في الحكم، روح إليهم اقطعوا الطرق عليهم، ما تخلي نوابهم ينزلوا، ما تخلي حركتهم تتيسر، تظاهروا عندهم، مش تجي على الفقير تسرق أخوك الفقير تقول لك أنا جيعان، ولا تحرق دار الفتوى أنا جيعان. ليش المسلمين هن اللي سرقوا مالك؟ بدنا نكون يا أخو الإسلام واعيين في هذه المرحلة، لأن للأسف يلعب بكثير من الشباب من أجل بعض الدولارات، والناس عم تبيع حتى دينها، عم تبيع بفرنجان. انتبهوا لما أقول، ما بدي وسع الآن أكثر من هيك، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم إن الجهد قد أصاب منا كل مصاب، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، فأغثنا يا أرحم الراحمين، أغثنا يا أرحم الراحمين، اكشف عنا الضر، اكشف عنا البلاء، اكشف عنا هذه الأمراض والأوجاع والهموم والأحزان، ووحد صفنا وألف بين قلوبنا، واجعل العاقبة لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسكن وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.